بناء على هاي النظرية الدقيقة، إذا حتى النبات يطلق عليها الحياة ولكن إطلاقا حقيقيا، إلا أن شعورها ضعيف جدا، ليس كمنزلة الشعور الإنسان، فإن الإنسان حياته أقوى من حياة النبات. فكلما زادت الحياة زادت القدرة وزادت العلم، ولهذا حياة الباري تعالى غير حياتنا. حياة الباري تعالى تقتضي أن تكون أزلية وسرمدية، ولكن حياتنا تقتضي أن لا تكون أزلية ولا تكون سرمدية، لأنها في مرتبة ضعيفة. والحق هو الأول، وهو أن حياته عبارة عن صحة اتصافه بالقدرة والعلم، إذ الأصل عدم الزائد. هسه الأصل، إذا نرجع إلى كلام الأصوليين والفقهاء، يعني نشك أن الحياة صفة زائدة على العلم والقدرة أم لا؟ الأصل عدم الزيادة، بس هذا لا يليق بكلام فاضل مخداد. أنا كنت أطالع المطلب اليوم الصبح، لاحظت الشرح المخدوم الحسيني الذي مطبوع مع هذا الطبعة، شفت أن ذاك أيضا الذي شارح للكلام العلامة ما ذاكر مطلبا هنا، لعله مقصود الأصل عدم الزائد، يعني الأصل الذي هو نعتقد به بحسب حكم عقلنا أن الزيادة تقتضي التغيير، تقتضي الافتقار، تقتضي الاحتياج، وهذه كلها من صفات الممكن وليست من صفات الواجب. إذن الأصل عدم الزيادة، يعني أن الحق عندنا عدم الزيادة، كما نثبت إن شاء الله في الأبحاث الآتية أن الصفات الثبوتية هي واحدة عين الأخرى وجميعها عين الذات. ولهذا لا ينبغي أن نفسر كلام فاضل المقداد بأن الأصل يعني الأصل العدم اللفظي، يعني الأصل عدم الزيادة، لا، ما لم أصحاب العدم الأزلي، كلامنا ليس في الأصول وليس في الفقه. إذا الأصل يعني إذا الحق عندنا، الأصل بمعنى الحق، منقول مثلا فلان أصل يعني فلان حق، أو هذا المطلب هو الأصل يعني هو الحق، هذا مقصودنا. والباري تعالى قد ثبت أنه قادر عالم في البحثين السابقين، فيكون حيا بالضرورة، لأن الحياة عندنا ليست صفة زائدة على القدرة والعلم، وهو المطلوب. هذا تمام الكلام في الصفة الثالثة من الصفات الثبوتية، وأما الصفة الرابعة فيأتي بيانها إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
وهو الإرادة، ولأنه تعالى أمر ونهى وهما يستلزمان الإرادة والكراهة بالضرورة. حديثنا يقع في الصفة الرابعة من الصفات الثبوتية للباري تعالى، والصفة الثبوتية الرابعة هي صفة الإرادة والكراهة. أحيانا في لسان المتكلمين تطلق الإرادة بوحدها ولا يذكر بجنبها الكراهة، وأحيانا تطلق الإرادة مع الكراهة ولا فرق بين الإطلاقين، فإن من صفات الواجب تعالى أنه مريد وذات إرادة، وأيضا كاره يعني لا يريد شيئا. فالمراد من الإرادة يعني أن الله تعالى يريد شيئا أن يقع وأن يوجد، والمراد من الكراهة أنه لا يريد ذلك الشيء فلهذا يتركه. فالإرادة تتعلق بوجود الشيء، والكراهة تتعلق بترك الشيء، فعندما يكره شيئا لا يوجده، وعندما يريد شيئا يوجده. ما الدليل على أن الله تعالى يوصف بصفة الإرادة والكراهة؟ العلامة رحمة الله عليه في متن الباب 11 ذكر برهانين، والفاضل المقداد شرحهما مع الإشارة إلى الأقوال الموجودة في تفسير الإرادة ومع إتمام البحث بفائدتين، وإلا من حيث البرهان لم يضف برهانا على برهانين علام عليكم السلام ورحمة الله. بناء على هذا نحن حسب متن الباب 11 نشير إلى البرهانين باختصار، بعد ذلك ندخل في كلام الفاضل المقداد. أما البرهان الأول الذي ذكره العلامة رحمة الله عليه في باب 11 هو أن أدل دليل وأوضح دليل على أن الله تعالى مريد وكاره، حيث خصص الأفعال بإيجادها في وقت دون آخر. مثلا الله تعالى خلق زيد قبل 50 سنة، أو عامر بعد لم يخلقه سيخلقه بعد سنين. فتخصيص وجود زيد قبل 50 سنة وكذلك تخصيص وجود عام بعد 4 سنوات مثلا وغير ذلك من الأفعال التي خصص بعضها بزمان دون زمان آخر، أو أوجد بعضها في زمان دون زمان آخر. مثلا العلامة الحلي رحمة الله عليه في زمانه وجد، ولكن لماذا الآن ليس موجودا؟ إذن هذا التخصيص يحتاج إلى مخصص. لماذا الله تعالى بعض أفعاله يوجده في بعض زمان عليكم السلام ورحمة الله، والبعض الآخر يوجده في زمان آخر؟ هذا المخصص هو الإرادة. أراد أن يخلق زيد قبل 50 سنة فخلقه، أراد أن يخلق عام أو سيريد أن يخلقه بعد 4 سنوات فيخلقه. وبناء على هذا يأتي بيانه، وبناء على هذا المخصص لكون الأفعال توجد في وقت خاص دون وقت آخر، المخصص لهذا الإيجاد هو الإرادة. هذا ملخص برهان الأول. إذن نكرر البرهان الأول ببيان ثاني، نقول لا ريب ولا شك أن الله تعالى لم يوجد أفعاله ومخلوقاته في آن وفي زمان واحد، بل جعل أفعاله ومخلوقاته متقطعة ومتفسخة على قطع الزمانية. خلق زيد مثلا قبل 200 سنة، خلق عامر قبل 100، خلق الشيخ المفيد قبل أكثر من 1000 سنة، شيخ الطوسي قبل 1000 سنة، وهكذا. إذن هناك تخصيص لأفعاله من حيث الزمان، فإن البعض أوجده في زمان دون بعض آخر، وذاك البعض الآخر أوجده في زمان دون البعض الأول. نقول هذا المخصص ما هو؟ المخصص هو الإرادة. إذن الله تعالى مريد خلق الزيت قبل 300 سنة لأنه إرادته تعلقت بخلقه قبل 300 سنة. لماذا خلق عامر في هذه السنة؟ لأن إرادته تعلقت بخلقه وبإيجاده في هذه السنة. لو كانت إرادته تتعلق بإيجاد عامر قبل 300 سنة لكان عمرا مثل زيد كان يوجد قبل 300 سنة. هذا ملخص البرهان. طبعا هذه الملازمة كيف تثبت أن المخصص الإرادة؟ يأتي شرحها في كلام فاضل المقدار. البرهان الثاني الذي أشار إليه العلامة باختصار هو أن الله تعالى أنزل الشرايع وأمر في هذه الشرايع ونهى فيها، وكل شريعة من الشرايع السماوية مشتملة على أوامر ونواهي متعددة. كل أمر وكل نهي يلازمه الإرادة والكراهة، فالله تعالى الذي أنزل الشرايع وهي مشتملة على أوامر ونواهي، يعني الله تعالى مريد وكاره. هذا ملخص البرهان الثاني، أو نلخصه بعبارة ثانية، نقول أن أمر والنهي يستلزم الإرادة والكراهة، وكل آمر وكل ناهي لا بد أن يكون مريدا وكارها. الله تعالى آمر وناهي، إذن مريد وكاره. هذا ملخص البرهان الثاني الذي ذكره العلامة رحمة الله عليه. نأتي إلى كلام الفاضل المقداد. فاضل المقداد قبل ما يشرع في بيان هذين البرهانين بالتفصيل ذكر حوالي 7 أو 8 أو أكثر لعله من كلمات المتكلمين وبعض الحكماء حول تفسير الإرادة، باعتبار أن هذه أقوال لا تحتاج إلى التفصيل من خارج المتن، فقط نأخذ الأقوال. بعد ذلك نصل إلى برهان الذي شرحه فاضل المقداد تبعا لكلام العلامة قدس سره الشريف. نطبق هذا المقدار. قال: الرابعة، يعني الصفة الرابعة الثبوتية، أنه تعالى مريد وكاره. لماذا البرهان الأول؟ لأن تخصيص الأفعال، مقصودنا من الأفعال أفعاله تعالى، خلق السماء، خلق الأرض، خلق السماوات والأرضين وما فيها وما بينها، كل ذلك، لأن تخصيص الأفعال بإيجادها، أي الأفعال في وقت دون آخر، لا بد له، أي لهذا التخصيص، من مخصص وهو الإرادة. طبعاً هذا برهان جداً مختصر، سيأتي شرحه بالتفصيل. هذا برهان الأول والبرهان الثاني. ولأنه تعالى أمر ونهى في الشرائع التي أنزلها على عباده بواسطة رسله، وهما أي الأمر والنهي يستلزمان الإرادة والكراهة بالضرورة، فالله تعالى مريد وكاره. هذا حاصل البرهان الثاني، يأتي بيانهما بالتفصيل. أقول: اتفق المسلمون على وصفه الله تعالى بالإرادة. المراد من الإرادة هنا بالمعنى اللغوي الذي هو لفظ مشترك بين جميع القائلين بأن الله تعالى مريده. المعنى اللغوي هذا أن المقصود من الإرادة ما يكون مخصصا للفعل المقدور بالوقوع، ما يخصص الفعل المقدور بالوقوع والإيجاد يقال إرادة. والكراهة هي ما يخصص الفعل المقدور بالترك لا بالوقوع، هذا يعبر عنها بالإرادة بالكراهة. هذا الإرادة والكراهة مشترك لفظي بين جميع المختلفين في هذه المسألة، لأنه تفسير الإرادة في الله تعالى تفسير غير التفسير المعهود عندنا. بلا شك أن الإرادة والكراهة فينا كيفيات نفسانية، والكيفيات النفسانية في الله تعالى لا يمكن تصويرها، ولهذا تفسير الإرادة والكراهة في الله صار محل الخلاف مع قطع النظر عن الأقوال المتكلمين والحكماء. المراد من الإرادة والكراهة المبحوث عنها في الله تعالى ماذا؟ هذا التفسير اللغوي المعروف، أن المراد من الإرادة ما يخصص الفعل المقدور بالوقوع، والمراد من الكراهة ما يخصص الفعل المقدور بالترك، هذا مقصود من الإرادة
كراهة. واختلفوا في معناها أي في معنى الإرادة لا في المعنى اللغوي الذي الآن بينا. هذا المعنى اللغوي محل اتفاقهم. في معناها يعني في معناها الاصطلاحي في علم الكلام عندما نريد أن نطلق الإرادة والكراهة على الله تعالى وقع الخلاف في تفسيرها. أن الإرادة والكراهة في الله بأي معنى؟ وإلا المعنى اللغوي الآن بينا معنى واضح لا غبار عليه. إذا كان مقصودهم هذا المعنى خب لا نزاع فيه. فقال أبو الحسين البصري هي، هذا قول الأول الذي يشير إليه الفاضل المقدار، هي أي الإرادة عبارة عن علمه تعالى بما في الفعل من المصلحة الداعي هذا العلم إلى إيجاد الفعل. فعندما الله تعالى حسب علمه يرى أن في هذا الفعل وفي إيجاده مصلحة فيوجده عليكم السلام ورحمة الله. بناء على هذا الإرادة علم الله تعالى الذي يتعلق بمصلحة في الفعل بالنسبة إلى إيجاده. فعندما يرى أن المصلحة في إيجاد زيد أن يوجد قبل 300 سنة فأوجده قبل 300 سنة. هذا قول الأول. وقال الجبائي معنى الإرادة أن الله تعالى غير مغلوب ولا مكروه، يعني أنه مختار وقادر في إتيان أعماله، لا يغلبه شيء ولا يكرهه شيء. الفاضل المقداد يقول أن هذا التعريف لا بأس به، ولكن هذا تعريف بلازم المعنى الإرادة، لازم كون الفاعل مريدا أنه ليس مغلوبا في فعله وليس مكروها. إذن هذا تفسير الشيء بلازمه لا بأس به، ولكن ليس تفسيرا دقيقا. فمعنى الإرادة إذن سلبي، لكن هذا القائل أخذ لازم الشيء في مكانه، فإن لازم إرادة المريد والفاعل أنه بالنسبة إلى مراده ليس مغلوبا وليس مكروها. هذا قول الثاني. ونأتي إلى القول الثالث. وقال البلخي هي أي الإرادة في أفعاله تعالى عبارة عن علمه بالأفعال وفي أفعال غيره أمره بالأفعال، يعني إذا أراد الفعل هو يوجده، يعني في الخلق والتكوين، فمجرد علمه بالفعل هو إرادة. وإذا أراد الفعل يوجده العباد كالصلاة والصوم والحج وأمثال ذلك، فعلمه بأمره بالنسبة إلى الغير هذا هو الإرادة. وفاضل المقداد يقول أن كلام البلخي لا يخلو من حالتين، إما مقصوده من العلم العلم المطلق أو العلم بالمصلحة العلم المقيد. إذا كان مراده علم المطلق إذن هذه الإرادة صار تفسيرها تفسير العلم، والعلم ليس مخصصا وليس سببا للإيجاد. الله تعالى يعلم بكل الأشياء قبل خلقها وقبل إيجادها. طب لماذا عندما كان يعلم ما خلق الأشياء؟ وإذا كان مقصوده العلم بالفعل مع المصلحة في إيجاده، طب هذا رجع إلى قول أبي الحسين البصري وليس قولا جديدا. فإن أراد العلم المطلق يعني بدون القيد أن مجرد علمه بالفعل يوجد الفعل، مجرد علمه بفعل غيره يوجد الأمر ويأمر به، فليس بإرادة كما سيأتي بيانه في خلال البرهانين، إن العلم المطلق ليس إرادة. وإن أراد العلم المقيد بالمصلحة يعني الله يعلم بما في الفعل من المصلحة في إيجاده، فهو كما قال أبو الحسين البصري، رجع إلى القول الأول. وأما الأمر قال في أفعال غيره ماذا؟ قال في أفعال غيره عندما يعلم بأفعال غيره أمر بالأفعال، فعلمه بأفعال غيره أي العبد كالصلاة والصوم وأمثال ذلك
هذا العلم هو الإرادة والسبب لأمره بهذه الأفعال. وهذا ذكرنا في البرهان الثاني للعلامة أن الإرادة يلازم الأمر، ولكن الإرادة ليست هي الأمر، وأما الأمر فهو مستلزم للإرادة لا نفسها. إذن بناء على هذا علمه بأفعال غيره ليس هو الأمر، وإنما هو يلازم الأمر، والحال أنه فسره بالأمر وفسر الإرادة بالأمر الذي الله يريد منه فعل الغيب. إذن هذا القول قول ضعيف. وقالت الأشاعرة والكرامية وجماعة من المعتزلة أن الإرادة صفة زائدة مغايرة للقدرة والعلم مخصصة للفعل. قالوا أن الله تعالى يملك ثلاث صفات لا علاقة بينها: قادر وعالم ومريد، والإرادة صفة زائدة مغايرة للقدرة والعلم. مثل ما نحن مثلا نشعر بالوجدان أن لنا علما بشيء ولنا قدرة على شيء وأحيانا نريد شيئا، فهناك صفات متباينة. ثم اختلفوا هؤلاء الذين قالوا أن الإرادة صفة زائدة على العلم والقدرة ومغائرة للقدرة والعلم، فقالت الأشاعرة ذلك الزائد معنى قديم، لأن الأشاعر يلتزمون بتعدد القدماء، ولهذا قالوا ذلك الزائد وهو الإرادة صفة زائدة على الذات الباري تعالى وغير القدرة والعلم فيه، وهي قديمة بقدم الذات. وهذا رأي الأشاعر. وقالت المعتزلة والكرامية هو معنى حادث، يعني الإرادة من الحوادث لا قديمة، في قبال قول الأشاعر. فالكرامية قالوا هو قائم بذاته تعالى. قالوا خب هذا ما دام صارت الإرادة حادثة تحتاج إلى محل تقوم بذلك المحل، قالوا قائمة بذات الباري تعالى. الكرامية هكذا التزموا. فالكرامية قالوا هو قائم بذاته تعالى، والمعتزلة قالوا لا، ليس قائما في محل، صفة زائدة مقائرة للقدرة والعلم، ولكنها لا تحتاج إلى محل. وسيأتي بطلان الزيادة، وأن أصل الزيادة على القدرة والعلم باطل، وبناء على هذا هذه الأقوال كلها التي مبتنية على الزيادة باطلة. فإذن الحق ما قاله أبو الحسين البصري أن المراد من الإرادة علمه تعالى بما في الفعل من مصلحة لإيجاده في وقت معين. ينبقي هنا نشير إلى قولين آخرين لم يشر إليهما الفاضل المقدار. قول الأول هو قول مشهور الحكماء الذين يقولون أن الإرادة صفة ذاتية، ويتفقون المتكلمين الإمامية في كونها صفة ذاتية، إلا أنهم يخالفون المتكلمين الإمامية في تفسيرها. الإرادة عند حكمائنا أو مشهور حكمائنا بمعنى علمه تعالى بالنظام الأصلح، وهذا علمه بالنظام الأصلح اقتضى أن يخلق زيد مثلا قبل 300 سنة، يخلق عامر في هذه السنة، يخلق السماوات مثلا في 6 أيام أو غير ذلك من النماذج الموجودة في العالم الوجود، حيث خصص بعض أفعاله بزمان ولم يخصص البعض الآخر، أوجد البعض الآخر في زمان آخر ولم يوجد البعض الأول في الزمان الآخر، وهكذا. علمه بأن هذا النظام الموجود هو النظام الأحسن والأكمل، وليس غير هذا النظام نظام أحسن وأكمل، ذلك العلم هو سبب تخصيص هذا النظام الأحسن بالوجود حسب هذه المواصفات، أن الأشياء متدرجة الوجود فيها، أن الأشياء توجد تنعدم،
أن كل شيء له محدودية زمانية ومكانية وغير ذلك. هذه كلها تدخل تحت عنوان النظام الأحسن، وعلمه بهذا النظام الأحسن صار سببا لخلق هذا النظام الأحسن حسب هذه المحدوديات والتخصيصات والكيفيات. نعم، لا، الإرادة هي العلم، صفة ذاتية عند الحكماء. هذا رأي المشهور الحكماء. وأما رأي السيد العلامة رحمة الله عليه في البداية والنهاية هو رأي يخالف رأي الحكماء، وأيضا يخالف رأي المتكلمين. السيد العلامة يعتقد أنه الإرادة من الصفات الفعلية، وأنها تنتزع من مقام فعل الباري تعالى، ولذلك ليست صفة ذاتية، لا هي بمعنى العلم، لا بمعنى العلم الذي يقوله المتكلمون، يعني العلم بوجود المصلحة في الفعل في إيجاده، ولا ما يقوله الحكماء ومشهور الحكماء، وهو العلم بالنظام الأحسن. وبناء على هذا يعتقد أن الإرادة من الصفات الفعلية، وهي تنتزع عن مقام الفعل، يعني عندما الله تعالى يريد أن يخلق شيئا وكانت الشرائط تامة في خلق ذلك الشيء نقول أراد ذلك الشيء، أو عندما خلق الشيء وأوجده نقول تعلقت إرادته بهذا الشيء، يعني أراد فأوجب فوجب فأوجد فوجد فوجد الشيء في الخارج. إذن هذه المراحل كلها تتعلق بمقام الفعل. إذا فرضنا مثلا أن الله تعالى ما كان في مقام إيجاد فعل، فرضنا وجوده وحده فقط بدون خلق شيء، لا ينتزع من ذاته إرادته، فإن الإرادة تنتزع عن مقام الفعل عندما يقاس ذاته إلى فعل من أفعاله. هذا نظر السيد العلامة في بداية والنهاية، بعد ما ليس محط نظرنا الآن. الذي يهمنا هو نظر المتكلمين كالعلامة الحلي وفاضل المقداد ومن تبعهم، الذين يقولون أن الإرادة بمعنى علمه تعالى بالفعل، يعني يجعلون الإرادة صفة ذاتية، ولكن لا علمه بالفعل مطلقة، علمه بالفعل من المصلحة الموجودة الداعية لإيجاد الفعل في هذا الزمان الخاص. وما الدليل على أن الإرادة هي المخصصة وهي السبب لإيجاد الأشياء؟ نشير إلى البرهانين المتقدمين. أما البرهان الأول وهو أنه لا شك نعلم أن أفعاله تعالى مخصصة بزمان دون زمان، أوجد بعضها في زمان وأوجد البعض الآخر في زمان آخر. هذه المقدمة ما نحتاج نستدل عليها لأنها وجدانية، بالواقع كلنا نشعر بذلك. أنتم يوما من أيام عمركم ما كنتم في حوزة قم، والآن موجودين في حوزة قم، وهذا الدليل على أن إرادة الله في ذاك اليوم ما كانت متعلقة بوجودكم في هذا المكان، وهذا اليوم متعلقة بوجودكم في هذا اليوم في هذا المكان. هذا أدل دليل على أن أفعال الله تعالى وأشياء التي توجد في العالم أشياء مخصصة بالزمان والمكان والشرائط المعينة. هذه المقدمة مسلمة. نأتي إلى المقدمة الثانية في البرهان، ما هو المخصص؟ ما هو السر؟ ما هو السبب أن الله تعالى أوجد هذه الأفعال في زمان دون زمان آخر، وسيوجد أفعالا أخرى في زمان دون هذا الزمان؟ المخصص يحتمل فيه أربع احتمالات. هذه الاحتمالات الأربعة إذا قدحنا فيها وتعين عندنا احتمال الرابع، عند ذلك يتم برهان العلامة رحمة الله عليه، وتتبين لنا الملازمة أن المخصص فقط الإرادة، وإلا برهان العلامة كان برهان جدا مختصر ومبتني على هذا التفصيل. الاحتمال الأول نقول أن الله تعالى خصص قدرته هذا الإيجاد، فأن حسب قدرته أوجد الأفعال بعضها قبل 500 سنة وأوجد البعض الآخر في هذا الزمان. هذا يستلزم منه أولا عجز الباري تعالى، يعني الله تعالى في ذلك الزمان ما كان يقدر أن يخلق الأشياء كلها، ولذلك خلق بعضها قبل 500 سنة والبعض الآخر الآن. هذا أولا وباطل. الإنسان هكذا، نعم أنا مثلا قبل 20 سنة أو 30 سنة ما كنت أعرف هذا الكتاب لعدم القدرة، الآن أعرف هذا الكتاب لقدرتي. هذا في الإنسان يتصور، أما في الله لا يتصور. هذا أولا. ثانيا أنه لو سلمنا هذا التخصيص جاء من القدرة، فإن قدرته عندما تريد أن تتعلق بالأشياء وبالأفعال المقدورة على السواء، لا فرق بين المقدور عند الله أن يكون ذلك المقدور خلق إنسان أو سماء أو أرض أو تراب أو نملة. ذكرنا في الأبحاث